بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين.
ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى. الشرح: قوله ثم الصلاة والسلام سرمدا، ثم أي بعد الثناء على الله أثني بذكر حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بالصلاة والسلام عليه، وأعظم حقوق البشر حتى النبي صلى الله عليه
حق
وأعظم حقوق
البشر
وأعظم حقوق البشر حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحق من الوالدين وأحق من الأقارب بل وأحق من النفس، ولهذا يجب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس، فيجب فداؤه بالنفس عليه الصلاة والسلام، ولا أحد من الخلق يجب فداؤه بالنفس إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الخلق يجب تقديم محبته على النفس إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يؤمن الإنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يمكن أن يؤمن الإنسان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه حتى من نفسه. وقوله ثم الصلاة والسلام سرمدا يعني أبدا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا شك أن حق النبي صلى الله عليه وسلم هو حق حقوق البشر، وحق النبي صلى الله عليه وسلم تابع لحق الله، ولذلك الله جل وعلا حينما يشير إلى حقه يتبعه حق النبي صلى الله عليه وسلم، لا على وجه التساوي ولكن على وجه التبعية. فحقه تبع لحق الله، لأن الله مرسله ومختاره لأشرف مهنة وعمل، وهو إبلاغ وحي الله عز وجل لخلقه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مما سواهما، يعني حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني مما سوى الله ورسوله، بمعنى أنه إيش؟ لا أحد أحب إليه من الله ورسوله. نعم. لأن قيل مما سواهما يعني من الوالدين، وقيل من ما سواهما يعني من أفضل ما يكون له من الدنيا، لكن الصحيح أن مما سواهما مما سوى الله ورسوله، يعني لا أحد. نعم.
وقوله ثم الصلاة والسلام سرمدا يعني أبدا. والصلاة تكلم العلماء رحمهم الله في معناها، ولكن أصح الأقوال فيها ما قاله أبو العالية الرياحي من أنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، فصلاة الله على رسوله يعني ثناءه عليه في الملأ الأعلى، ومعنى ثنائه عليه في الملأ الأعلى أن الله تعالى يذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الحميدة عند الملائكة ويثني عليه.
الله أكبر.
وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الصلاة هي الرحمة، ولكن قولهم هذا ضعيف، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر الرحمة والصلاة في آية واحدة، فغاير بينهما فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة. ووجه آخر أن العلماء رحمهم الله اتفقوا على جواز الدعاء بالرحمة لأي شخص من المؤمنين، واختلفوا في جواز الصلاة، وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة، فالرحمة عامة والصلاة أخص من مطلق الرحمة، والصحيح جوازها ما لم يتخذ شعارا لهذا الشخص المعين.
يعني الصلاة جوازها، أي الصلاة جواز الصلاة على من شئت من خلق الله ممن هو صالح للصلاة عليه، فتقول فلان عليه الصلاة والسلام. لكن الصحابة رضي الله عنهم، الإخبار أو القول رضي الله عنهم أحسن من قول عليهم السلام أو عليهم الصلاة والسلام، لماذا؟ لأن قولك عليهم الصلاة والسلام من باب الدعاء، أما قولك رضي الله عنهم من باب الخبر، لأن الله قد رضي وانتهى، أخبر بذلك. ولا شك أن الخبر أقوى من الدعاء، الدعاء ممكن يستجاب لك ممكن ما يستجاب لك، لكن الخبر بما أخبر الله عز وجل قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله جل وعلا والسابقون الأولون إلى أن قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، كل هذا يدل دلالة واضحة على خبر الله عز وجل الذي لا يعتريه نسخ من أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه. لكن قوله رحمه الله ما لم يتخذ شعارا، يعني إيش؟ ما لم تتخذ الصلاة على أحد من الناس أو على أحد من الصحابة شعارا، كاتخاذ مثلا يعني الصلاة والسلام على آل البيت دون غيرهم، نقول لا، هذا يكون بدعة. لماذا؟ لأنك خصصت هؤلاء دون غيرهم، أو يكون هذا على مثلا على علي رضي الله عنه، وعلى مثلا على الحسن والحسين، نقول هذا يكون ممنوع. لماذا؟ لأنك خصصتهم بهذا دون غيرهم من الصحابة. نعم
الشيخ، الحصر لا يجوز.
نعم،
فإن اتخذ شعارا لهذا الشخص المعين فهو ممنوع، لأنه خصه بخصيصة يفهم منها معنى فاسد. فالصلاة إذن ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اللهم صل على محمد، فالمعنى اللهم اثني عليه في الملأ الأعلى، فإن قلت ذلك مرة فإن الله يصلي عليك عشرا، يعني إذا سألت الله أن يثني على رسوله مرة واحدة أثنى الله عليك عشر مرات. وقوله والسلام بمعنى السلامة من كل آفة، والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من كل آفة. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فما معنى الدعاء له بالسلامة؟ فالجواب أن دعاءنا له بالسلامة يشمل السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة. ففي الآخرة إذا لم يسلم الله البشر هلك، إذا لم يسلم الله البشر هلكوا.
أنا ظنيت يقصد آخر لفظة الجلالة.
إذا لم يسلم الله البشر هلكوا، ولهذا كان الناس يمرون على الصراط، وكان دعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم اللهم سلم.
لكن حتى يحتمل أن إيش قوله عليه الصلاة والسلام والسلام أنه كذلك من باب الخبر، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة عليه والسلام عليه من باب الخبر الذي أخبر الله عز وجل عنه، إن الله وملائكته يصلون على النبي. نعم.
وفي الدنيا ندعو أن الله يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم،
لأن شيخ الإسلام نقل أنه أن دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليس مشروعا، لأن كل ما تعمله الأمة هو في صحيفته، لأنه هو الدال عليه. فالدعاء مثلا اللهم اغفر للنبي اللهم تجاوز عنه، نقول هذا غير مشروع.
وفي الدنيا ندعو أن الله يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بأن يسلمه من العدوان عليه أي على جسده. أفليس قد ذكر في التاريخ أن رجلين أرادا أن يستلب جسد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن فنحن ندعو الله أن يسلمه حتى في الدنيا، أي يسلم جسده. ثم ربما يقال إن المسألة أوسع من ذلك، بأننا نسأل الله تعالى أن يسلمه في الدنيا، أن يسلم شريعته من أن ينالها أحد بسوء، لأن شريعة الإنسان لا شك أنه يذود عنها كما يذود عن نفسه. فالإنسان يذود عن مبدئه وعن شريعته وعن طريقته وعن طريقه كما يذود عن نفسه. وما أكثر الذين يستميتون من أجل تحقيق دعوتهم. إذن فالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في الدنيا والآخرة، ويكون بسلامته عليه الصلاة والسلام نفسه وبسلامة شريعته. وقوله على النبي، النبي هو هل هو بالهمز
يعني النبي،
هل هو بالهمز وخفف أو بالياء التي أصلها الواو؟ قيل إن أصله من النبوة، من نبأ ينبو نبوا، وهو الارتفاع، لأن نبأ بمعنى ارتفع، ولا شك في ارتفاع رتبة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون النبي أصلها النبي، لكن اجتمعت الواو مع الياء وسبقتها الياء بالسكون فقبلت الواو
فقلبت
الواو ياء فصارت النبي. وقيل إنه من النبأ بمعنى الخبر، لأن النبي منبأ ومنبئ، ولكن سهلت الهمزة إلى ياء لكثرة الاستعمال، فأصلها النبيء ثم سهل فصارت النبي. والقاعدة أنه إذا احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا، فنقول هو مشتق من هذا ومن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفيع المنزلة، وهو أيضا منبئ ومنبأ. وقوله
الأصل النبوة أصل الهمزة،
إيش هي
النبوة؟ يكون أصلها من نبأ بشيء، ويكون أصلها همزة.
هي مثل ما أشار الشيخ، يقول إما أنها من نبأ، من النبأ، أو من النبوة. النبوة هو شيء الارتفاع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم له من الارتفاع ما ليس لغيره، وكذلك هو له من النبأ ما ليس لغيره، فكلاهما صحيح. نعم، الاشتقاق صحيح. نعم.
وقوله المصطفى يعني المختار، لأنه مأخوذ من الصفوة، وصفوة الشيء خياره، فهو صلى الله عليه وسلم مصطفى، أي مختار على جميع الخلق، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، والرسل أفضل الخلق. والدليل على أنه أفضل الرسل أولا أن الله تبارك وتعالى قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما
المصطفى ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم، لكن هو وصف له، لأنه لم يثبت بحديث صحيح. بعض الناس يظن أن مصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هو وصف له صلى الله عليه وسلم. والاصطفاء هو الاختيار، الله يصطفي
من
الملائكة رسلا ومن الناس. نعم.
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه فالتزموا بذلك. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذه الآية نص صريح في أن محمدا صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء، وأنه يجب عليهم اتباعه، لأن الذي جاء مصدقا لما معهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ثانيا أنه في ليلة المعراج لما صلى الأنبياء كان إمامهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو صفوة الصفوة عليه الصلاة والسلام، ولهذا نقول المصطفى. فإذا قال قائل: أليس الله تعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا والخلة أعلى أنواع المحبة؟ فالجواب: بلى، لكنه قد اتخذ أيضا محمدا خليلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإن قال قائل أليس الله تعالى قد كلم موسى تكليما؟ فالجواب بلى، ولكنه أيضا كلم محمدا صلى الله عليه وسلم تكليما. فإذا كان الله قد كلم موسى وموسى في الأرض، فقد كلم سبحانه وتعالى محمدا ومحمد فوق السماوات السبع. فما من صفة كمال لنبي من الأنبياء إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها أو خير منها. وما من آية لنبي إلا كان لمحمد صلى الله عليه وسلم مثلها أو لأتباعه. ومعلوم أو مثلها أو لأتباعه. ومعلوم أن الكرامات للأتباع كالمعجزات للنبي المتبوع. وهناك كلمة يقولها،
وهذه مسألة ذكرت، أن للنبي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما وقع لهم مما هو يعني ليس لغيرهم، كالمشي على البحر وغيره، فإن الله عز وجل أجرى ذلك إلى بعض أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تأييد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل من حيث الإطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن من حيث التخصيص لا يجوز تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض، يعني لا يقال إيش محمد أفضل من إبراهيم، محمد أفضل من فلان، لا، لأن هذا يوجب يعني تقليل منزلة المفضول، وهذا مما لا ينبغي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، فهذا لا يفهم منها أن هناك أفضل منه، لكنه أن تفضيل الأنبياء بأعيانهم على بعض يوجب تنقص أو انتقاص المفضول، وهذا أمر ممنوع. نعم.
وهناك كلمة يقولها من يزعمون أنهم يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقولون محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وهذا نقص في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الخلة أعلى من المحبة، ولهذا نقول إن الله يحب المحسنين والمتقين، ولا نقول إنه خليل للمحسنين والمتقين، ويحب الأنبياء، ولا نقول إنه خليل لهم إلا لمحمد وإبراهيم، ومن سواهم من الأنبياء لا نثبت لهم الخلة، بل نثبت لهم المحبة بلا شك، ونثبت المحبة للمؤمنين وللمحسنين وللمقسطين وما أشبه ذلك، لكن الخلة أعظم وأكمل.
نعم. ولذلك بعض الناس إيش يقول؟ يقول محمد صلي على حبيب رسول الله، صلي على حبيب الله، أو صلي على الحبيب. نقول هذا فيه نقص لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب خليل، والخلة أعلى. نعم.
مسألة، هل المصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، بل الظاهر أنه من أوصافه، والعجيب أن بعض الناس يكرر فيقول قال المصطفى وقال المصطفى، مع أن الصحابة رضي الله عنهم أشد منا تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام، وأعلم منا بمناقبه، ولم يقولوا ذلك. فلم يقل أبو هريرة قال المصطفى، ولا قاله أحد من الصحابة، وفي كل كتب الحديث يقول الصحابي قال رسول الله،
نعم،
قال نبي الله، قال أبو القاسم، وما أشبه ذا وما أشبه ذلك،
أوصاني خليلي.
لكن الناس في الوقت الحاضر ابتلوا بصياغة الألفاظ، ولم ينظروا إلى من سبقهم، والحقيقة أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى من سبق. ومثل ذلك ما يقوله بعض الناس الآن إذا أراد أن يقول قال الله تعالى، يقول قال الحق، وهذا قول الحق، ولا شك أن الله هو الحق المبين، لكن يا أخي قل قال الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا شك أنه
عبد الوهاب عندكم ولكن يا أخي كذا نسختكم؟
حتى ترى في تغيرات كثيرة في مسائل محذوفة.
سبحان الله. وفي إضافة؟
في إضافات، في أشياء ما يقع كثيرة كثيرة شيخ، لا تخلو صفعة من فائتين ثلاثة.
الله مشكلة. إحنا ما ودنا بعد نغفل شيء من الفوائد.
إن شاء الله اليوم أجيب كتاب.
طيب أنا مثل اللي عندك. طيب إن شاء الله يصير خير.
فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو لا شك أنه أعلم بالله منك وأشد تعظيما لله منك، كان إذا أراد أن يتحدث عن الله عز وجل بالحديث القدسي يقول قال الله تعالى.
إذا مر عليك شيء فائدة نبهنا.
أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ولم يقل صلى الله عليه وسلم قال الحق، ولكن بعض الناس يريد أن يجدد، والتجديد في مثل هذه الأمور لا ينبغي، واتباع السلف في هذه الأمور أولى من التجديد.
نعم، وهذا صحيح ما أشار إليه الشيخ رحمه الله، أمر واقع، واقع في كثير من الناس. بعض الناس حتى في موعظته أو خطابه للناس يعني يرغب أنه يأتي بشيء لم يسبق له أو يأتي بشيء جديد، وما علم أن هذا الدين هو بلاغ لما سبق. حتى أن بعض الناس إذا وجد أن الكلام يعني ما في شيء جديد قال يعني كلمتك كلمة تقليدية، وما علم أن الاتباع في هذا الأمر خير من الابتداع. لا نقول أن الإنسان جمود تام حتى في الألفاظ وكأنما يقرأ صحيفة، لكن نقول يعني الإغراب في الألفاظ أو الاتيان بفوائد ربما ما سبق إليها، لا سيما في مرحلة الطلب. لو كان هذا الإغراب من إنسان عالم، ولا أظنه حتى للإنسان العالم أنه يعني يأتي بأشياء مثل هذا، إلا اللهم من الفوائد التي يجدها مقررة عند أهل العلم وغافل عنها كثير من الناس، هذا ممكن. لكن الإغراب في الألفاظ، الإغراب في يعني في سجع الكلام، هذا كله تجده عند بعض الناس ومشغوف حتى به، وهذا ليس بمرغوب فيه عند السلف، بل أن كلما قل خطاب الإنسان كلما حفظ عنه وجمع مراده في هذه الكلمات اليسيرات، وكلما أكثر الكلام صار عرضة للزلل والسقط. نعم.
وقوله كنز الهدى يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الكنز، لكن ليس كنز الذهب والفضة، ولكنه كنز الهدى، أي هدى الدلالة والإرشاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو العلم والمنار الذي يهتدى به، لكنه ليس كنز الهدى الذي بمعنى التوفيق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا أبدا. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يهدي أحدا لهدى عمه أبا طالب الذي أحسن إليه ودافع عنه وناضل عنه وحماه، ومع ذلك كان يقول له عند موته يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكنه والعياذ بالله قد حقت عليه كلمة العذاب، فلم يقل هذا، وإنما كان آخر قوله هو على ملة عبد المطلب، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، ولكن من أجل أن هذا الرجل دافع عن الإسلام وحمى النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، جازاه الله عز وجل بجزاء لم يكن لغيره من الكافرين، فأذن الله لنبيه أن يشفع فيه، فشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أي في أبي طالب، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله، وهو أهون أهل النار عذابا. إذا كان الدماغ يغلي وهو أبعد ما يكون من النعلين، فما بالك بما تحته.
الله أكبر، نسأل الله العافية. يقول وهو، لأن جاء في الحديث وهو أهون الناس أهون أهل النار عذابا ويظن أنه أشدهم. لماذا يظن أنه أشدهم؟ لكي لا ينعم، لأن النار ليس فيها نعيم، لأن لو شعر بأنه أخفهم لكان فيه الشعور أنه أحسن حال من غيره، وأهل النار ليس فيهم شعور، ليس فيهم هذا الشعور، سبحان الله. كما أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة كل واحد منهم مقتنع تمام الاقتناع بما هو عليه، بما هو فيه من منزله ودرجة، وبما هو عليه إيش، بما هو فيه من جنة. حتى لو قيل له تريد أن تتحول قال لا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس لا يبغون عنها حولا، لا يبغون التحول عنها. نعم، لأن هذا من نعيم، لو شعروا بأن منزله أحسن منهم ولا غيرهم هذا لا لحقهم في ذلك إيش، ألم وحزن، وهذا منتفي في الجنة. نعم،
ولهذا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كنز الهدى، أي هدى العلم والدلالة دون التوفيق والعمل، فإنه لا يستطيع أن يهدي أحدا هداية توفيق وعمل.
أبو طالب أقل أهل النار عذابا، ولا يفهم من هذا أنه يكون أقل عذابا من عصاة المؤمنين، فأهل النار هم المخلدون فيها، أما عصاة المؤمنين فلا يسمون أهل النار وهم يدخلون النار لكنهم ليسوا من أهلها، كالإنسان الذي يزور مكة مثلا يأتيها أياما ثم يغادر، فهذا لا يعد من أهل مكة، لكن لا يؤخذ من تخفيف العذاب عن أبي طالب أن الكافر يقبل عمله الصالح، لكن قد يجازى كما يجازى في الدنيا بدفع المصائب عنه أو بحصول المطلوب أو بكثرة المال أو كثرة الأولاد.
جزاك الله خير، فائدة. نعم،
ولهذا نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كنز الهدى، أي هدى العلم والدلالة دون التوفيق والعمل، فإنه لا يستطيع أن يهدي أحدا هداية توفيق وعمل. وإذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ففي حق غير الرسول من باب أولى، وبناء على ذلك فنحن لا نملك هداية الناس هداية توفيق، وإنما علينا أن نهديهم هداية دلالة وإرشاد، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك، فما أكثر ما قصرنا حتى في الدلالة والإرشاد، فنحن وظيفتنا أن ندل ونرشد ونبين وندعو ونأمر وننهى ونغير، وكل هذا بقدر الاستطاعة. فهنا بيان ودعوة وأمر وتغيير، وكثير من الناس يظنون أن معناها واحد وليس كذلك. فالبيان أن تبين بيانا عاما للناس، والدعوة أن تقول افعلوا يا أيها الناس، وتدعوهم كالذي يدعو الغنم للشرب وما أشبه ذلك. والأمر أن نقول يا فلان افعل كذا، فالأمر أخص من مجرد الدعوة، ثم بعد ذلك التغيير، وهو أعلى شيء، كما لو رأيت مثلا آلهة لهو فلا تنهى وتقول
آلة لهو
كما لو رأيت مثلا آلة لهو فلا تنهى وتقول يا فلان لا تستعملها بل تأخذها وتكسرها. وكل هذا والحمد لله منوط بالاستطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار.
لا، وآله وصحبه الأبرار.
الأبرار. وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار.
نعم.
مع الأسرار. الشرح: قوله وآله وصحبه الأبرار، الآل تطلق على معان، وأصح ما نقول فيها إنها إن قرنت بالأتباع فالمراد بها المؤمنون من قرابته، وذلك مثل أن نقول وآله وأتباعه، وذلك لأن العطف يقتضي المغايرة، وإذا ذكرت وإذا ذكرت وحدها ولم تقرن بالأتباع فالمراد بآله أتباعه على دينه، ويشمل المؤمنين من قرابته، وهذا هو أصح ما قيل في الآل. وعبارة المؤلف رحمه الله ليس فيها ذكر الأتباع، حيث قال وآله وصحبه، إذن نقول المراد بآله هم أتباعه على دينه. وفي التشهد نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالمراد بالآل هنا أتباعه على دينه، لأنه لم يذكر الأتباع، ولكن إذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته. وقد قال الناظم آل النبي هم أتباع ملته من الأعجام والسوداني والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته
من الأعاجم
والسوداني والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لأن أبا لهب من قرابته. لكن الصواب أن الذين قالوا إن الآل هم القرابة لا شك أنهم يريدون المؤمنين من قرابته، لأنه لا يمكن أبدا لأي مؤمن أن يقول إنني إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أنني أقصد أبا لهب، بل يجب علينا أن نتبرأ من أبي لهب ومن غيره من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام ممن مات على الكفر. مسألة: هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرن من آله؟ الجواب الصحيح أنهن من آله. وقوله وصحبه، الصحب والأصحاب والصاحب في اللغة العربية تدل على المرافق الملازم، ولهذا نقول إن أصحاب النار هم أهلها الخالدون فيها، ولا يكون الإنسان صاحبا إلا بملازمة طويلة، إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مجرد الملاقات مع الإيمان به تكون بها الصحبة. فالصحابي من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، حتى وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة فهو صحابي. وقوله الأبرار جمع برة، وضدها الفجار، قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وبعد ذلك قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فالأبرار هم بر، وضده
فالأبرار جمع
بر وضده الفاجر. والبر في الأصل كثير الخير، ومنه قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالأبرار هم الذين أكثروا من الأعمال الصالحة، ولا نعلم أحدا من الخلق أكثر عملا من الصالحات من الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويجب علينا نحن خلف الأمة أن نعرف لهؤلاء السلف حقهم وقدرهم، وأن نحترمهم في أقوالهم وأفعالهم ما وجدنا لها مكانا إلا في الاحترام.
مكانا في الاحترام.
ومن المؤسف أن من الخلف اليوم، ولا سيما بعض المدعين للاجتهاد الذين يدعى أنهم مجتهدون على الإطلاق وأنهم كالثريا بالنسبة للثرى مع العالم الآخر، من المؤسف أن هؤلاء عندما تقول لهم قال فلان من الصحابة المعروفين بالفقه والعلم يقول هذا قول صحابي ولا نوافق، وبهذه البساطة يتكلم بهذا الكلام ويقول قول صحابي ولا نعمل به.
هذا من الحرمان، وهذا من الشذوذ في الاختيار. ولا لو عرف ما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقه ومشاهدة التنزيل والوحي لأدرك أن فقههم وفهمهم مقدم على فهمه. نعم.
حتى إن بعضهم يقول إن الأذان الأول للجمعة بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه، فإذا قيل له إنه سنة الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباعه عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي أمرنا باتباعه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال وإن سنه إنه ليس سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبهذا حكم على خليفة المسلمين الثالث وعلى المسلمين عموما بالضلال، لأني لا أعلم إلى ساعتنا هذه أن أحدا من الصحابة أنكر على عثمان رضي الله عنه هذا الأذان، فيكون الصحابة رضي الله عنهم مجمعين على إقرار الضلالة، ويكون الخليفة الراشد ضالا لأن كل بدعة ضلالة. وهذا والعياذ بالله غرور بالنفس وزهو، ولا شك أن من ترافع إلى هذا الحد سوف يضعه الله، وأن من تواضع لله رفعه الله، ويجب علينا أن نرفع أن نعرف لهؤلاء السلف حقهم ومنزلتهم عند الله في العلم وفي العبادة. صحيح إذا قال أحدهم قولا مخالفا للكتاب والسنة والإنسان غير معصوم فلنا أن نرده، لكن نرده مع الاعتذار عنهم، أما أن نرد بهذه الوقاحة في أمر اجتهادي قد يكون الصواب مع الصحابة لا معك فهذا غلط.
نعم، وهذا هو الذي ينبغي، أن الإنسان يتأدب حتى في الرد، حتى إذا وجد ما هو مخالف لصريح واضح التبيان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا ما فيه شيء صريح فاجتهاد الصحابة مقدم، لا سيما مع اجتماعهم أو مع اجتماع أكثرهم. أما إذا جاءك حديث صحيح صريح واضح الدلالة ووجد ما يخالفه يعني من بعض الصحابة، فإن نأخذ بالحديث الصحيح الصريح ونعتذر للصحابي، إما أنه لم يسمعه أو لم يحضره أو أنه سمعه ونسيه كما يقع من الصحابة رضي الله عنهم. ومن عجيب ما سمعت في هذا أن رجل جاء يسأل أو في درس يسأل الشيخ عبد العزيز بن باز عن مسألة أو عن فعل، والحديث قد جاء بخلافه، فقال هذا السائل ما رأي الشيخ في هذا القول وهو مخالف لحديث صحيح صريح وقد فعله عمر يقول له السائل. قال الشيخ فيه نظر، يعني ما أود الشيخ أنه يرد هذا، فقال لكن يا شيخ طيب وش الحل؟ قال الحل أخذ بالحديث معنى الكلام يعني. فقال لكن فعل عمر، فغضب الشيخ فقال له من نبيك؟ فانصدم هذا الرجل فقال محمد، قال اتبع نبيك. فلا تعارض بأقوال الصحابة ما هو صحيح صريح. نعم. قال وحدثني بعض الإخوة أنه جاءهم رجل وقال لهم إن التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا ليس بصحيح ولا يقال، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأغفل أنه مروي عن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما خليفتان من خلفاء المسلمين أن صفة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وعن ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم التكبير 3 مرات. فكيف نقول إن هذا لا يقال لأنه قول صحابي وليس فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن قول الصحابي خير من قولك، وأنا لا أقول عين هذا القول ولكن أقول لا تنكر هذا القول، لأن الإنكار يحتاج إلى دليل، وقول الصحابي إذا لم يخالف الدليل دليل، وهذا على قاعدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وعلى ظاهر الأدلة العامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالمهم أنه ينبغي لنا أن نحذر من هؤلاء وطريقتهم الذين لا يقيمون وزنا للسلف الصالح ولا يحترمونهم، ويعدون القول منهم كقول السوقة من الناس اليوم. فإن الواجب أن نحترم أقوالهم، وإذا رأيناها تخالف مخالفة للدليل نطلب لهم العذر ونقول لعله لم يبلغه أو لعله تأول. والصحابة رضي الله عنهم لما علموا أن عثمان رضي الله عنه بإتمامه الصلاة في منى ليس على صواب ما شنعوا عليه ولا انفصلوا عنه في الصلاة بل أتموها. وهذا مروي عن ابن مسعود لما قيل له أن عثمان أتم، جاء وصلى معه. أول شيء قال إنا لله وإنا إليه راجعون، جاء وصلى. قال: كيف تصلي معه وقد استرجعت؟ قال: الخلاف شر. ومن ذلك أننا رأينا في المسجد الحرام أقواما إذا صلوا خمس تسليمات، يعني عشر ركعات من التراويح، انصرفوا بحجة أن هذا الإمام مبتدع. وسبب ذلك عندهم قول أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، إذن فما زاد على ذلك فهو بدعة. وكأنه نسي أن الذي كان لا يزيد على 11 ركعة قال حين سأله السائل عن صلاة الليل: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بعدد، بل قال: إذا خشيت الصبح ولو كنت مصليا 200 ركعة فصلي ركعة توتر لك ما صليت. ثم نسي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا إمام شرعي مجعول في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيره من المساجد. وكأنه نسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولو كان نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من زاد على 11 ركعة عندكم ولو كان من زاد على 11 ركعة أو 13 ركعة فلا تصلوا خلفه، ولكان انصراف هذا الرجل على حق. لكن أنى له ذلك، بل قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنا أحذر من هؤلاء وطريقتهم، وأقول إنه يجب علينا أن نحترم أقوال سلفنا الصالح، ولكننا لا نعتقد عصمتهم، بل نقول إن الخطأ جائز عليهم كما هو علينا أجوز. ولكن إذا رأينا خطأ بينا مخالفا للكتاب والسنة فإننا لا بينا ولكن إذا رأينا خطأ بينا مخالفا للكتاب والسنة فإننا لا نقبله، ولكن نعتذر عمن علمنا حسن قصده، حتى من بعد الصحابة رضي الله عنهم. فهناك أئمة يخطئون، وهناك أتباع للأئمة لكنهم أئمة في مذاهبهم يخطئون، ولكن لا نتخذ من هذا الخطأ جفاء معهم، ولا ينبغي الكلام عليهم بما لا ينبغي، بل إذا أخطأوا اعتذرنا عنهم وقلنا نحن لا نتبع إلا ما قام الدليل عليه. ولكن هؤلاء أخطأوا وربما يكون لهم عذر. ومن قرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام تبين له كيف يعامل الأئمة والعلماء رحمهم الله، وهذا من أحسن الرسائل التي كتبت في هذا الباب. أما أن نستعز بأنفسنا ونرى الواحد منا ويرى الواحد منا نفسه كأنه رسول يوحى إليه فهذا خطأ عظيم. والغالب أن هؤلاء يحرمون بركة العلم، ولا أعني ببركة العلم أن لا يكون عندهم علم واسع، بل قد يكون عندهم علم واسع لكن يحرمون بركته من خشية الإنسان لربه عز وجل وإنابته إليه. والحقيقة أن العلم إذا لم يثمر خشية الله والإنابة إليه والتعلق به سبحانه وتعالى واحترام المسلمين فإنه علم فاقد البركة، بل قد يختم لمن سلك هذا المسلك بخاتمة سيئة، مثل ما علمنا أناسا علماء فطاحل لكنهم والعياذ بالله ختم لهم بسوء الخاتمة، لأنهم اغتروا بأنفسهم وفخروا بأنفسهم وازدادوا وازدروا غيرهم، وهذا خطير جدا، نسأل الله أن يعافينا وبقية إخوان المسلمين من ذلك. وقوله معادن التقوى مع الإصرار، المعدن أصل الشيء، ومنه المعادن الأرضية التي هي أصل هذه الجواهر النفيسة. وقول التقوى أصلها وقى، مأخوذة من الوقاية، والتقوى هي اتخاذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا هو أجمع ما قيل فيها. إذن فالتقوى اسم جامع لفعل الأوامر وترك النواهي، لكن أحيانا يقال البر والتقوى، فإذا قيل البر والتقوى صار البر فعل الطاعات والتقوى ترك المنهيات، وإلا فإذا ذكرت التقوى وحدها شملت البر، وإذا ذكر البر وحده شمل التقوى. وقولهم مع الأسرار، الأسرار جمع سر، والمراد به هنا الاطلاع على خفايا العلوم والمناهل، والمناهج، والمناهج يعني السبل والطرق والأخلاق التي يتخلقون بها، فلا أحد أعمق علما من الصحابة رضي الله عنهم، ولا أحد أقل تكلفا من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك لو جمعت كل ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم في أبواب العلم وجدته ينقص كثيرا عن مؤلف من مؤلفات علماء الكلام الذين ليس فيهم إلا الحشو، إلا حشو الكلام الذي لا منفعة فيه، بل فيه المضرة، أدناها إضاعة الوقت. وأنت تجد كلام الصحابة رضي الله عنهم سهلا واضحا سلسا، ليس فيه تكلف ولا تشدد، بل كله مبني على السهولة لما أفطر الناس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن تغرب الشمس، لأنها كانت غيما ثم طلعت الشمس، قالوا يا أمير المؤمنين الشمس قد طلعت، قال الخطب سهل، إننا لم نتجانف لإثم، كلمات يسيرة واضحة سهلة بينت الحكمة والحكمة، والخطب سهل لأننا لم نتجانف لإثم، إذن لا شيء علينا. وفي رواية أخرى قال الخطب سهل نقضي يوما مكانه، فيكون له في المسألة قولان. فعلم السلف رحمهم الله وخصوصا الصحابة رضي الله عنهم وخصوصا الخلفاء الراشدين تجده سهلا بينا واضحا، حتى النفس تلتذ له ولسماعه. فهذا هو المقصود بقول المؤلف رحمه الله الأسرار، فالأسرار إذن جمع سر، والمراد بها خفايا العلوم والأخلاق التي تكون عند الصحابة رضي الله عنهم دون تكلف بدون تكلف وبدون تعمق، بل بكل سهولة تجري على النفوس وعلى القلوب مجرا سهلا هينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
في شخص في سؤال يسأل يقول إذا شريت شجرة هذه الحالية للكريسماس،
نعم،
ليس للزينة فقط لغرض الزينة وليس للمعتقدات وهذا، فما حكم شراء هذه المعتقدات؟ فيها تشبيه
للكفار، ما يجوز شراءها، ما فيه، لأن هذا هو المفهوم منها، هذا هو المفهوم منها عند الناس، أن هذه الشجرة تعني هذا الرمز وهذا العمل، فلا يجوز الإنسان أن يتشبه بأقوام لا خلاق لهم. من تشبه بقوم فهو منهم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أقل ما في هذا الحديث، إن لم يكفر المتشبه فهو واقع في حرام بالاتفاق.
لا يجوز،
لا ما يجوز، ولذلك الإنسان لا يتمثل ولا يحاكي أخلاق قوم قد ضلوا من قبل، فالإنسان لا يعني يمثل نفسه بأخلاق الناس الذين ليس لهم خلاق في الآخرة، ولا يقول أنا نيتي، نقول نيتك لك لكن عملك خطأ وتؤثم عليه، أما إذا كان هذا العمل مصحوب بنية ف الإثم أكبر وأعظم.
شيخ فكيف الرد عليه؟ يقول أنت يعني حرفتني من أنا الشكل هذا، وأنت تلبس البنطال، لبس البنطال لبس لأهل الكفار.
غير هذا شعار ديني، أما هذا زي، هذا زي، ويلبس الإنسان عند الحاجة، مثلا يروح البلاد الغرب ويخشى أنه لو لم يلبس هذا اللباس سلط عليه، ومع هذا نقول راعي فيه ما هو مخالف للشرع، مثل أنه ما يلبس شيء ضيق أو أنه يلبسه أثناء العمل لأن العمل يقتضي هذا ما في شيء. وبعدين هذا ما هو شعار ديني اللبس هذا، لكن هذه الشجرة شعار ديني يتخذون فيها لا سيما في هذه المناسبة، فيفرق بين الشعار الديني وما كان يعني مظهرا لهم من مظاهرهم. وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه بعض الناس لما قال لا يجوز تهنئتهم بمناسباتهم الدينية، لأن الله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يقول هذا من الإقساط، أني أنا أهنئهم كما هم يهنئوننا. نقول أهنئهم بغير المناسبات الدينية، أهنئهم مثلا بيعني افتتاح صرح في بلدهم، وهنئهم بسلامة، وهنئهم بكذا، هذا ممكن. لكن أنا أهنئهم بشعار ديني، لا، هذه تهنئتهم بهذا الشعار الديني يعني هذا يدل على أن يصحح ما هم عليه، وهذا كذلك يضعف ما نحن عليه. واضح الفرق؟ نعم.